طيب وعايز يعني عايز يقول ايه اللي ممكن ناخده من رسالة في نص زي ده؟ المناقشة اللي بيناقش فيها يستمر فيها النص شكله يدعو لليأس ويدعو للقنوط لكراهية الحياة والدنيا، كراهية كل شيء فيها. هل ده فعلا سفر الجامعة؟ هل دي فعلا دي رسالة النص ده؟ في إيجاز قدر طاقتي نستطيع أن احنا نقف أمام إيه اللي عايز يقوله في المناقشة الأولى الكبيرة، لأنها أربع مناقشات كبيرة. سفر الجامعة هي عبارة عن أربع مناقشات، كل السفر زي ما خدنا في المقدمة عبارة عن أربع أقسام كبيرة. المناقشة الأولى بتشمل واحد واثنين، وفي كل مناقشة بيذكر بعض حاجات وبعدين بيقيمها في الآخر، ثم يضع رسالته أو لاهوته اللي عايز يقوله في خاتمة لكل سفر. ودايما عشان نعرف المناقشة ماشية ازاي وندرك خط السير في التفكير، لازم نبقى واخدين بالنا لفكره للاهوته اللي موجود في خاتمة كل مناقشة أو كل قسم من دول. قبل ما نوصل لعايز يقوله في النص ده من أصحاح 2 من عدد 12 ل23، عايز أقول لكم في سؤال: إيه اللي بيتخيله العالم الوقت مفتاح للألفية الثالثة؟ يعني إحنا مقبلين على ألفية جديدة مش كده؟ الألفية الثانية أوشكت إنها تنتهي ونقبل على ألفية جديدة تبدأ من عام 2000، يعني القرن 21. العالم كله بيقول باختصار شديد إنه مفتاح القرن القادم ومفتاح الألفية الجاية في حاجتين. بعضهم بيركز على واحدة بس من الحاجتين، حاجة من الحاجتين، بعضهم بيركز على الاثنين مع بعض. الحاجة الأولى اللي مفيش حد بيختلف عليها تماما هي التقدم العلمي والمعارف الإنسانية. وبيقول من يلحق بقطار المعارف والعلم هو اللي هيدخل القرن القادم، اللي مش هيلحق بالجانب ده صعب جدا يدخل هنا. ودي المدخل اللي الكل بيجمع عليه. الاسبوع الماضي كانت لي فرصة ممتعة، بشعر انها نعمة من ربنا، دعيت لسيمينار. السيمينار فيه مجموعة من المفكرين ورجال اعلام، ودعونا انا واخرين لمناقشة حوالين احدث الكتب اللي نزلت السوق العالمي حوالين المستقبل. قدم ثلاث كتب وكانت فرصة للمناقشة من الكتب الطيبة جدا. أول كتاب يمكن بنعرف صاحبه لأنه ليه مجموعة من الكتب وهو عالم مستقبليات، اسمه توفلر. وتوفلر ليه مجموعة كتب، سلسلة من الكتب، منها واحد يمكن هو أكثرهم شهرة عند الناس اسمه صدمة المستقبل، يعني اللي يقرأ ما سيحدث في المستقبل يجيله صدمة. الراجل ده كتب كتاب عن الألفية الثالثة وسماها تشيتينج ديث. وعايز أقول في الكتاب ده، ملخص الكتاب كله، عايز أقول إنه القرن الجاي من تقدم العلوم متوسط عمر الإنسان هيصل إلى 120 سنة، لكن مراحله في التقدم هتفضل زي ما هي عند سنواتها. يعني البلوغ زي ما هو، التفكير في الزواج في نفس السن من 20 إلى 24 إلى هكذا. وبيقول إنه نتيجة الخبرات والعلوم دي كلها لما هيتجوز بقى سن 20 ل 24 وبعدين يعيش 120 سنة، معقول هيقعد مع واحدة بس مدة 100 سنة؟ يعني ازاي؟ وابتدى يتكلم عن حالة الملل اللي ممكن تحصل، وبيقترح طبعا ده جزء فيه فكاهي في الكتاب، بيقترح بعد كده كل مرحلة من المراحل يبقى فيه فرصة لتجديد عقد الزواج او التفكير مرة تانية الى اخره. المهم اللي عايز يقول ان الانسان اللي يصل الى 120 سنة في الالفية الجاية دي نتيجة حقيقية لتقدم العلوم. بعضكم بيضحك وبيكلم زوجه او زوجته، طبعا اكيد في يا ترى عايزين فعلا نوصل للحالة دي، ولا فعلا احنا رغم مرات كتير ما يصيب الحياة الزوجية من رتابة لكن نقدر نجددها دايما بالسلام المسيح الموجود في حياتنا. الفكرة انه الثلاث كتب كانوا بيناقشوا من زاوية واحدة، تعرفين هي ايه؟ المدخل كان المستقبل، وكان العالم العربي ونوع التفكير الاكتراري او التكراري، والعالم المتقدم ونوع التفكير اللي بيسموه تجاوزي. تجاوزي يعني يتجاوز التكرار، يعني ينقل، يعني في تراكم، وبالتالي ما بيناقش السنة دي اللي تناقش السنة اللي فاتت، خلاص ده تناقش it's finished خلاص. بيناقش حاجة تاني فبيسموه تفكير تجاوزي. التفكير في العالم الثالث تفكير اكتراري، يعني جاي من الاكترار، يعني من 100 سنة بيناقشوا قضايا لم زي ما هي، إما بعضها لم يحسن من 100 سنة، إما بعضها حسن، وفي كل مرة جديدة يصار القضية من جديد وكأنها لم تناقش. من الزاوية دي بيقولوا طب نعمل إيه عشان نوصل للتفكير التجاوزي لتقدم المنطقة دي من العالم؟ إذن نبص للمستقبل. المستقبل إذن إزاي؟ إذن تقدم العلم. ومن هنا جاء الكتاب الأولاني بتاع توفلر Cheating Death. كتاب تاني كان اسمه Out of the Blue، فوق الدنيا. وهنا عايز يقول اطلق عنان تفكيرك، هنا عايز يضرب تقليدية التفكير، وبيقول فكر بعدم خوف، فكر بانطلاق، وحاول تحقق ما تفكر فيه. وابتدى يجيب مثلا اللي بنسميها جينيتك ماب، يعني الخريطة الجينية أو خريطة الجينات اللي بيشتغل عليها العالم، اللي هتنتهي في سنة 2005، وبيقال انه قبل 2005 هتكون انتهت. ده معناها ان شريط الوراثة للانسان هيكون قرئ عن اخره، نتائجه مذهلة. كتاب ثالث اسمه Rendezvous with the Future، عناق المستقبل وميعاد مع المستقبل. الترجمة العربية الشخص قال انه ممكن ياخد كتاب ده ويترجمه، اختار تعبير عناق المستقبل، انه عايز يقول انه النقلة الكبرى اللي عايز تحصل في منطقتنا هي ان ما نكونش ماضويين، نكون المستقبل، وركز على الطفل وما سيحدث في الألفية الثالثة لعالم الطفولة اللي هيكون مفتاح للتغيير الجذري في العالم. اللي عايز اقوله من كل ده مدخل بس يشد انتباهكم حوالين انه الحكمة او المعارف او العلوم مفتاح من مفاتيح لحاق الدنيا في القرن الجاي. وبعد كده كل مرة لو عايزين اجيب بعض الكتب الحديثة جدا الجديدة جدا، دي حلوة قوي ودي ممتعة، لانه فعلا تيار كبير قوي للي قادر يخرج من دوامة الدنيا ورتبة التفكير وتكرار واكترار حياة هذه المنطقة اللي بنعيش فيها، ويفكر ويقرأ وينطلق لبكرة. هتشوفوا ان مشاكلنا اللي بندور فيها في حلقة مفرغة ضئيلة جدا، لان قدرنا نبص ليها شوية خارج دائرة تفكيرنا الضيق. إذن العلوم مفتاح. الجانب الثاني بيقولوا الاقتصاد مفتاح، وبيقولوا أي منطقة في الدنيا مش ممكن تدخل الألفية الثالثة بدون اقتصاد قوي. وعلشان كده العالم بيتجه اتجاه غريب جدا، قوة عظمى زي أمريكا في انتخاباتها المحلية تتجاوز عن كل المشكلات الأخلاقية وغير الأخلاقية، وتعيد العطاء للديمقراطيين نتيجة لتحسن الاقتصاد. الناخب يريد أن يستمر مناخ الحياة المستقرة، أن الاقتصاد هو المستقبل. بعد كده عمليه أنا مش مهم عندي. دولة عظمى تانية كبيرة قوي انهارت تماما لأن الاقتصاد راح، روسيا. والنهاردة بتستدين كأقل دولة من صندوق النقد، وتخضع لكل قيوده من أجل 8 مليارات دولار ينقذوا حياتها ومستقبلها. ودي دولة عظمى تملك مفاتيح كتير قوي. إذن الاقتصاد هنا جزء كبير. بلغة الجامعة الحكمة والثروة مفاتيح، أو المال أو الإمكانيات مفاتيح لعالم جديد. يا ترى إيه تفكير أو الجامعة وإيه فكرنا المسيحي حوالين مفتاحين العالم كله النهاردة بيتكلم فيهم لبكرة؟ الجامعة في الجزء الأخير من الصحة 2 ده اللي رام مع بعض بالتبادل من 12 ل 17، من عدد 12 لعدد 17، بيقول أنا عايز أقيم المفتاح الأولاني، مفتاح المعارف الإنسانية. الجزء الثاني من 18 إلى 23 بيقول أنا عايز أقيم المفتاح الثاني، مفتاح الاقتصاد والثروة والمال. لكن أدخل الجامعة عنصر جديد في المناقشة، وهو بيناقش المفتاحين دول، عنصر غريب جدا وهنلاقي يقودنا الى نتائج واضحة. العنصر ده هو عنصر الموت، ودي لأول مرة في السفر في مناقشة الجامعة يدخل فيها عنصر الموت. وبيقول لو دخل الموت للمفتاحين دول ايه اللي هيحصل فيهم، وبعدين ايه الحل. خلينا بالمنظور ده نقرب للمفتاح الأولاني في الأول من 12 ل 17 عن الحكمة أو المعارف الإنسانية، هل يجد الإنسان قيمته كرامته فيها؟ خلينا نبص مع بعض من فضلكم للنص، لأنه أنا مجرد همشي فيه مشي سريع وبعدين أعلق تعليق صغير ننطلق للمفتاح الثاني وخلاص. بيقول: ثم التفت، التفت يعني هنا وقفت عشان أقيم، عشان أعمل مراجعة أو فحص. ثم التفت لأنظر الحكمة والنقيض بتاعها الحماقة والجهل، فما الإنسان الذي يأتي وراء الملك الذي قد نصبوه منذ زمان؟ هنا عايز أقول سؤال محوري أو مفتاحي في القضية الأولانية دي، بيقول أنا وقفت أقيم الحكمة، وإذا كانت الحكمة أو المعارف الإنسانية في أصحاح واحد من الجامعة اللي منكم فاكر قال إنها مش ممكن تقدم وحدها حل نهائي شافي لمشكلات الإنسان ولمشكلات الحياة، إذن اللي هيجي بعدي، اللي هيختاروه بعدي ملك، هيعمل إيه؟ وعلى أي معيار نختاره؟ ولا هيستخدم الحكمة ولا الحماقة والجهل؟ ده اللي عايز أقوله هنا. فرأيت، وهنا بيقول تقييم، لأنه هنا بيثير في النص الأولاني ده من 12 ل 17 بيثير سؤالين بس وبيجاوب عليهم. السؤال الأولاني: هل المعارف للعلوم اللي بيسميها حكمة إلى آخره، هل ليها قيمة؟ السؤال الثاني: هل هي دائمة؟ وفي السؤال الأولاني بيجاوب عليه في الأعداد 13 و 14، السؤال الثاني بيجاوب عليه في باقي النص. السؤال الأولاني بيقول: هل للحكمة للمعارف قيمة؟ بيقول: فرأيت أن للحكمة منفعة أكثر من الجهل، كما أن للنور منفعة أكثر من الظلام. هنا بيضع تقييم واضح أن المعارف الإنسانية التي هي نتاج جهد الإنسان في الدنيا وفي نفس الوقت هي ثمرة من نور الله للإنسان لها قيمة إذا قورنت بالجهل، كما أن للنور قيمة إذا قورن بالظلام. واللي يقرأ سفر الجامعة بعد كده يجد كل أصحاحاته بتدي قيمة للحكمة. إذن بيدي موقف هنا واضح أن الإنسان يعطي تقدير للمعارف وللعلوم. بيقول: نعم لا تعطي حلا نهائيا شافيا لمشكلات الحياة، لكن لا يمكن الاستغناء عنها في تقدم الحياة. وبيضيف في عدد 14: الحكيم عيناه في رأسه، أما الجاهل فيسلك في الظلام. عيناه في رأسه تعني الحكيم يرى أبعد، عينه في رأسه، وجد بمعنى تاني يرى أشمل، يقدر يشوف من كل الجوانب. لا، التاني مش ممكن يشوف إلا من زاوية واحدة، لكن العارف يستطيع أن يرى المشكلة من كل جوانبها. إذن عايز أقول للحكمة قيمة. السؤال التاني: هل الحكمة دائمة؟ هل المعارف دائمة؟ وهنا بقى النص ده غريب وبدأ بيه وبيقول: وعرفت أنا أيضا أن حادثة واحدة تحدث لكليهما. وهنا أدخل مناقشة الموت، بيقول في النهاية الحكمة والمعارف والعلوم لها قيمة في تقدم الإنسان، نعم، لكن لا تستطيع أن تبقى. الموت بيجي للعارم وللعارف وللجاهل مع بعض، حادثة واحدة تحدث لكليهما. فقلت في قلبي: كما يحدث للجاهل كذلك يحدث أيضا لي أنا، وإذاك فلماذا أنا أوفر حكمة إن كان الموت هيواجه الاثنين؟ إذن ما هو نفع حكمتي؟ فقلت في قلبي: هذا أيضا باطل. ليه؟ بيقول: لأنه الموت إذا قابل الاثنين النسيان هيحتوي الاثنين، وعشان كده بيقول: لأنه ليس ذكر للحكيم ولا للجاهل إلى الأبد، كما منذ زمان كذا الأيام الآتية الكل ينسى، وكيف يموت الحكيم كالجاهل. وهنا بيصارع في مناقشة قوية جدا، إن كانت النهاية موت وطي النسيان للجميع، لده ولده، يهلك البار مع الأثيم زي في تكوين وشفاعة إبراهيم، إذن ليه والفايدة وقيمة الدنيا دي؟ فكانت النتيجة صعبة جدا في عدد 17: فكرهت الحياة لأنه رديء عندي العمل الذي عمل تحت الشمس، لأن الكل باطل وقد ريح. الجامعة هنا عايز يقول لنا حاجة نقف عندها. الحاجة الأولانية على الأقل حاجتين كبار: الحاجة الأولانية المعارف الإنسانية نافعة، كالنور، لأنها في طبيعتها نيرة وفي تأثيرها تعطي للإنسان القدرة على رؤية طريق الحياة. لكن هل فعلا قضية الحياة مرتبطة بقضية الموت والنسيان؟ وكيف يجد الإنسان معناه إذن، معنى حياته ومعنى وجوده؟ وهنا بيدخل الجامعة بقوة في أصحاح 3 وعدد 11 من سفر الجامعة، اللي بيربط العهد القديم بالعهد الجديد سوا. والآية دي آية مركزية في سفر الجامعة، اللي فيها بيقول إنه الله في عدد 11 صنع الكل حسنا في وقته، وأيضا جعل الأبدية في قلبهم، أي أن الله أعطانا الحياة ثم أعطانا الأبدية. وإذا رأينا أو إذا استطعنا أن نختبر الله في الحياة وأن ندخل الإيمان إلى المعارف، لتصبح هذه المعارف في خدمة الإيمان ونور من الله، لرأينا أن الحياة عطية وأن الأبدية نعمة يعطيها لنا الله. وبدون هذا الإيمان التي بلاها لا يدرك، أي من غيرها لا يدرك الإنسان العمل الذي يعمله الله من البداية إلى النهاية. دي فلسفة العهد الجديد اللي بنجدها في قلب العهد القديم وفي سفر الجامعة نفسه. دي اللي فيها بيقول الرسول بولس في فيليبي 1 ابتداء من 20-26 أو 27، مناقشة كبيرة قوي قريبة من المناقشة بتاعت جامعة، اللي بيقول فعلا فيها أنا محصور بين الاثنين. أنا ليه اشتهى أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا الأبدية، لكن أن أبقى في الجسد ألزم لأجلكم. أنا عندي رسالة وأنا عندي حياة موجودة هنا، وكانت النتيجة هي الشعار الكبير لي، الحياة هي المسيح والموت هو ربح. أعطاني الحياة مسؤولية وبركة وعطية، وأعطاني الأبدية امتداد ونعمة وامتياز. وده بالضبط اللي قاله الرسول بولس لما بيقول أنار لنا الحياة والخلود في النص بواسطة الإنجيل. إن إنجيل يسوع، أي إن عمل يسوع، أعطى عطية ثم أعطى هدية. العطية هي الحياة والهدية هي الأبدية التي تبدأ هنا، فأنارها لنا بعد أن كنا لا نراها. أعطانا في المسيح إمكانية أن نبصرها بعد أن كانت غائبة عن عيوننا، أن نبصر الزمن وأن أي أن المسيح وحده هو الذي ربط الزمن بالأبدية، التاريخ باللا نهائية، ومن له المسيح له الحياة. دي ملخص القضية دي والربط بين فكر الكتاب المقدس وبين مناقشة الجامعة. كلمات جميلة الرسول بطرس بيقول فيها، أيضا كلمات طيبة جدا في رسالة بطرس اللي اقتبسها من مزمور 34، لأن من أراد أن يحب الحياة ويرى أياما صالحة لازم يعيش على ضوء الأبدية والإيمان، فليكفف لسانه عن الشر وشفتيه أن تتكلم بالمكر، ليعرض عن الشر ويصنع الخير، ليطلب السلام ويجد في أثره. إذن هناك دعوة أن نحب الحياة التي أعطاها لنا الله بشرط أن نحياها على نور مشيئتي. وقضية ذكر الإنسان الكتاب المقدس حلها بصورة واضحة. ربما نذكر جميعا الكلمات الجميلة اللي بتقول في سفر المزامير مزمور 112:6، الصديق يكون لذكر أبدي وذكر الصديق للبركة. الإنسان لا ينتهي بموته، الرسالة تنتهي، لكن إشعاعات هذه الرسالة تبقى. خلينا نروح للمناقشة الثانية ونقف دقائق صغيرة قدامها. المناقشة الثانية من 18-23، إن كانت دي قضية العلوم والمعارف، فإيه قضية المال أو الثروة؟ بيقول الجامعة من أول عدد 18 كنتيجة حتمية مرتبطة باللي فات، فكرهت كل تعبي. طبعا الإنسان الذي يكره الحياة يكره تعب هذه الحياة ويكره نتيجة هذا التعب الثروة. فكرهت كل تعب الذي تعبت فيه تحت الشمس حيث أتركه للإنسان الذي يكون بعدي. ومن يعلم هل برضو أدخل قضية إيه هنا؟ الموت هنا أدخلها زي ما أدخلها في قضية الحكمة أو العلوم والمعارف. هنا قضية الموت حالا انشغل بالموت. طيب اللي بعده هيعمل ايه في الثروة دي الى اخر النص اللي احنا قريناه مع بعض. النص ده بيقول ببساطة انه كما ان المعارف والعلوم مفيدة ولها قيمة لكن لا تحل مشكلة الحياة والموت, اي لا تحل مشكلة الابدية والزمن, انها نور يعطي للإنسان أن يسلك طريقه بنظرة أبعد وأشمل وبالتالي لها التقدير والقيمة, لكن وحدها لا تستطيع إطلاقا أن تربط حياتنا بأبديتنا. الإيمان وحده, الله وحده, فيه نجد المعنى والشبع. هنا عايز يقول إن كان ده للعلوم والمعارف فكم بالحال للثروة. الثروة طيبة, المال وسيلة من وسائل العيش الكريم اللي العالم بيطالب بيه النهاردة, لكن هل المال مفتاح للحاضر وللمستقبل للزمن وللأبدية؟ بيقول الجامعة باختصار لا. ليه؟ لثلاث أسباب في النص كله. السبب الأولاني في عدد 18, السبب الثاني في 19 و20, والسبب الثالث من 21 ل 23. ثلاث أسباب واضحة. الثروة أو المال وسيلة للحياة الكريمة لكن لا يمكن أن تكون مفتاح الحياة الأبدية. السبب الأولاني بيقول لأننا لا نستطيع أن نحتفظ بها. في عدد 18 اللي بدأوا بيقول فكرهت كل تعبي الذي تعبت فيه تحت الشمس حيث أتركه للإنسان الذي يكون بعدي. يعني لا يمكن نحتفظ بإمكانيات حياتنا معنا. المال وسيلة لكن لا يمكن أن نحتفظ بها, سيأتي يوم نترك فيه كل ما لنا. وبالتالي الجامعة عايز يقول أنه للإنسان اللي بيضع هدف حياته غاية حياته, لأنه في موضوع الحكمة والعلوم بيناقش القيمة والكرامة, وفي موضوع المال والإمكانيات بيناقش الغاية والهدف. وهنا عايز يقول لو حطيت كل هدفك وغايتك طب فجأة حصل شيء وانتهيت. وبعدين الرب يسوع بيقول في لوقا 12 الذي أعددته لمن أو الذي أعددته لمن يكون. يعني يلي حاطط كل هدفك, يلي كل حياتك مجرد المال. وبعدين كتير من أسرنا اللي يفتكر في تاريخ خدمتي ورعايتي في كل مكان مجموعة من الأسر أو أكتر أو أقل عاشت وقتها كله بهدف طيب إنها تأمن حياتها وتأمن حياة أولادها, وتركوا أولادهم في ناحية أو الزوج في ناحية والزوجة في ناحية وتبادل المواقع في أماكن بعيدة وقعدوا سنوات طويلة جدا وهدفهم هو مستقبل مشرق لأولادهم. وفجأة وهم جايين في السكة راح الزوجة والجد والجدة وكله في حادثة, وبعديها بفترة صغيرة جدا الزوج حزنا بالقلب وانت. الذي أعددته لمن يكون. النماذج في ذهني مئات عشرات موجودة للإنسان اللي بيضع كل همه بس إن مفتاح الحياة والدنيا هو المال. المال قيمة كوسيلة لكنه ليس هدفا للإنسان. في تيموثاوس الأولى 6 من 7 ل 10 رسول بولس بيوضح بوضوح إن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما. إن عايز يقول خلوا المال وسيلة نكتفي بها الحد ونستخدم المال ده للآخرين لكن ما يكونش هدف أو غاية. في عصر مادي صعب جدا وفي عصر تضخم كبير جدا وفي منطقة تعاني بشدة من مشاكل كتيرة قوي, إزاي ننظر للمال؟ في مثل معروف الكفن ليس له جيوب, يعني ما فيش. زي ما دخلنا إلى العالم سوف نخرج من العالم، لا نستطيع أن نأخذ معنا شيء. السبب الثاني في 19-20 لأننا لا نستطيع أن نحميها بعدنا. في 19-20 مش بس بيقول أنا ما أقدرش أحفظها، لكن في العددين اللي بعد كده بيقول أنا ما أقدرش أحميها بعدية، لأن اللي هسيبها له ده أنا مش عارف هيكون حكيم ولا جاهل، هيتصرف بيها إزاي، هيعمل فيها إيه، ما ممكن يدمر الثروة دي كلها في سنة. يبقى أنا تعبت حياتي وحرمت حياتي وعشت مكدود لإيه؟ إذا كان الكاتب هنا بيعيش تجربة سليمان بصورة واضحة، فاللي منكم بيرجع لملوك الأول 11 و12 وتقروا الأصحاحين دول نجد إن رحب عام بدد كل ما تركه سليمان في وقت وجيز، وده ابنه، وبالتالي من يستطيع أن يحمي المال بعدنا؟ من كيف ندري للقادم أن يستطيع أن يفعل كل شيء؟ الهدف أو السبب الثالث من 21-23 لأننا لا نستطيع أن نتمتع بها كما ينبغي. يعني مش ممكن يكون مفتاح لأنه مش قادرين نتمتع بها. إزاي؟ عايز يقول إيه في الأعداد دي؟ من 21-23 بيقول لأنه قد يكون إنسان تعبه بالحكمة والمعرفة وبالفلاح فيتركه نصيبا لإنسان لم يتعب فيه، هذا أيضا باطل وشر عظيم، لأنه ماذا للإنسان من كل تعبه ومن اجتهاد قلبه الذي تعب فيه تحت الشمس. بيقول لو الثروة مش هقدر أحفظها، ولو الثروة مش هقدر أحميها بعدي لأنه ما عرفش اللي جاي هيعمل فيها إيه، إذن مش ممكن، أنا مش قادر أستمتع حتى أنا بيها. ليه؟ في آخر عدد 23 بيقول لأن كل أيامه أحزان. اللي حاطط المال هدف عمره طول النهار بيسعى وراء المال بكد وهم ومعاناة، ثم وبعدين أيضا بالليل لا يستريح قلبه لأنه يروح ينام مش قادر ينام، الآن على المال ده أخرته إيه وعايز يوصل فيه فين وأقدر أحميه ولا لا، واللي بعدي جاي والموت، طب هعمل في المال بتاعي ومين اللي يحموه لي. إذن في النهار عايش مكدود سعيا وراءه، وبالليل عايش الآن مش قادر ينام، لا سلام ولا راحة ضمير ولا راحة بال لمن يأتي بعده. وهنا عايز يقول دي النتيجة. طب وبعدين الجامعة يريد أن يقول إن من يضع في كل عصر مهما كان العصر مادي، من يضع المال معبود إله، لأن محبة المال أصل لكل الشرور، من يضع المال معبود أو إله النتيجة الحتمية يعيش بمعاناة غير عادية في النهار، ويعيش بتوتر وتمزق وقلق خوفا على المال بالليل. وده اللي عايز يقوله، عايز يقول إنه يفتقد حاجتين بساطة، يفتقد التمتع بالحياة رغم المال، لأنه يفتقد الفرح البسيط النابع من القلب، وده جزء مهم جدا، الفرح بالحياة، الفرح بالأشياء اللي يغمرها بينا الله. لكن لما نشوف إن المال عطية منه وإن الإمكانيات ثمرت بركته وإنها وسيلة لحياتنا وطريق لخدمتنا، هنا نقدر نعيش الفرح البسيط بالحياة وبالأشياء وبالأشخاص وبالإمكانيات اللي ربنا عطاها لنا. وهنا بيقول ربنا عطاك إمكانيات أيا كان دخلك وحياتك مستواك وإمكانياتك، عطاك بركات غير عادية، عطاك بيتك، عطاك أولادك، عطاك عملك، عطاك خدمتك، عطاك حاجات كتير، عطاك أصدقائك، عطاك أنوار، أنوار كبيرة جدا، مصادر، عطاك طبيعة من حولك، عطاك منابع للفرح البسيط البريء اللي من قلبك قادر تستمتع بيه قبل ما يفاجئك الموت ولا لا، قادر تحس بنعمة الحاجات دي ولا لا. أحبائي مشكلتنا احنا شعب ما بيعرفش يستمتع، ودي مشكلة تانية، هنرجع لها بصورة أكبر في آخر عددين في المرة الجاية بس صباحا، اللي هي خاتمة المناقشة كلها. لكن إحنا شعب ما تعودش إنه يتمتع بالأشياء البسيطة. إحنا شعب مأزوم، يعني عايش في منطقة تعيش في أزمة دايما. إحنا شعب واقع تحت حمل دائم، مش قادر يرفع راسه ويشوف حاجات كتير بسيطة حواليه يراها يلتقطها يستمتع بيها. اللي يدينا القدرة دي إدركنا إن الكون كله ملك إلهنا، وإن فرصة العمر فرصة قد تتسرب من بين إيدي وإيديك الوقت. قدرنا نعيش؟ إحنا مرات ما بنقدرش، كأننا ما بنشوفش ولادنا حوالينا من كتر رتم النهار ورتم الحياة السريعة. ولما نشوفهم نشوفهم إما بتوتر إما بمشاكلهم، مع أنهم أكبر بركة موجودة. أصدقائنا فين عشان نلتقي؟ لأن الحياة ما أصبحش فيها وقت، وأصبحت العلاقات الاجتماعية الحميمة القريبة الحلوة أصبحت عبء وحمل. الله أعطانا الحياة كل شيء بغنى لإيه؟ للتمتع. فالمال والثروة لا يمكن أن تشكل مفتاح نهائي، لأننا لا نستطيع أن نحتفظ بها، لأننا لا نستطيع أن نحميها بعدنا، ولأننا لا نستطيع أن نتمتع بها الآن في حياتنا. أختم بشيء أخير. المال والإمكانيات بسيطة أو كثيرة أعطاها لينا الله لحياة حلوة. هناك حق لكل إنسان في حياة كريمة. وإن كنا في منطقة صعبة علينا ككنيسة ندرك إزاي نستخدم المال البسيط اللي بين إيدينا، إزاي نخدم بيه آخر ونسعد بيه آخر محروم. هل تعلمون آخر إحصائية موجودة جاتني من خلال يمكن يومين ثلاثة في دراسة من الدراسات؟ 43% في مصر من العائلات اللي بتعولها سيدة، يعني زوجها توفى أو لأي سبب، تحت خط الفقر، يعني قرب 50% من الأسر. هل تعلمون أن العكس بقى 34% من العائلات اللي عائلها موجود تحت خط الفقر في مصر؟ هل بنشوف بس القشرة البرانية الزعقة اللي موجودة في المجتمع وبنفكر أن ده مجتمعنا؟ إذا أضفنا الدول ودول الشريحة الكبيرة اللي في النص، الموظف المحدود اللي عايش بإمكانياته البسيطة لكن عايش يعاني، كام نسبة اللي عايشين تعبانين في بلدنا؟ هل نقدر بأبسط الأمور وبما عطاه لنا الله نساهم نساعد في شيء؟ المال مصدر سعادة إذا استخدم ببركة. مرات بشوف مبادرات في المجتمع بقول ياريت أولاد الله يتعلموا منها. لما نشوف صندوق مشكلات الحوادث واللي بيجي لهم حوادث فيعيشوا معدمين ومش قادرين ينقذوا باقي الأسرة، وأخبار اليوم مجرد شخص واحد من رجل أعمال اتبرع ب100,000 جنيه فتحوا الباب، تاني أسبوع 1 مليون، تالت أسبوع امبارح كان 51,000، وبيكتبوا صفحتين كل أسبوع للمحة سعادة لعشرات الأسر اللي عائلها مات في حادثة ومش قادرة تعيش أو تجد علاج بيقدموا لها. كنت عايز أقول هنا موقع الإيمان هنا فين؟ هل نقدر نساهم في حاجة زي كده والغيرها وحوالينا والدنيا من حول بجنيه؟ بأكتر؟ بأقل؟ مش الكم هو الروح، مش الرقم هو الاتجاه. الحاجة التانية امتداد ملكوت الفادي، الخدمة، خروجها لمجالات أوسع وخروجها لأحياء أكتر من اللي وصلنا لها هتكون إزاي إلا من خلال الإمكانيات؟ وهل توجد بركة للمتعة أكبر من أن أكون أنا سبب من أسباب زحف ملكوت الله لمجال جديد أو موقع جديد؟ إزاي؟ إذن المال بركة لحياة كريمة وهو حق لكل إنسان، والمال وسيلة لإسعاد الآخر، والمال قوة دفع لملكوت الفادي. إذن المال يمكن أن يتحول لبهجة حياة. لكن إن كان المال هدف لا يمكن أن يكون مفتاح الزمن والأبدية. نشكر الله من أجل المسيح، من أجل الإيمان الذي استطاع أن يرى بعيون مفتوحة الحكيم عيناه في رأسه، يرى أن المعارف وأن المال وسائل لكنهما عطايا من الله لخدمة الآخر وامتداد الفادي. مناقشة جامعة إذا أخذت بهذا العمق ممتعة رائعة، تدعونا أن نفكر وأن نربط ما حولنا، دورنا ككنيسة برسالة الله في العهد الجديد والقديم معا حوالين محور الجامعة، لكن بتفتح حنينا لبركة جديدة. بدعوكم لقراية أصحاح 3 المرة الجاية. إذا تقابلنا وأحيانا الله بعد أسبوعين هيدخل مناقشة جديدة خالص غير المناقشة اللي خلصت الوقت، اللي هنختتمها بخاتمة مهمة آخر عددين أو 3 أعداد في أصحاح 2. لكن من أول أصحاح 3 يبدأ جولة جديدة من المناقشة تماما جديدة على سفر الجامعة. اقروا من فضلكم، فكروا فيه ازاي نتناوله، وتعالوا مع بعض نفكر ونصلي ونشوف كلمة الله بتطلعنا برسالة جديدة ازاي لمجتمعنا. خلينا نصلي مع بعض.